أَعْلَمُ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأ بعض ما ورد من أسئلة. سائل يقول: هل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وإن كان يعمل أعمالا تقدح في الإيمان؟ أقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث صحيح. وهناك يعني مسألة هامة لما نتعامل مع مثل هذه الأحاديث، بعض الناس يتعامل معها تعاملا نظريا يعني بغير أن يفعلها، يظن أن من قال لا إله إلا في الدنيا بلسانه فقط وإن لم يكن قلبه مطمئن بالإيمان يظن أنه سيوفق عند الموت إلى قولها. الله تبارك وتعالى لا يوفق عند الموت، يعني عندما تصطلمه سكرات الموت لا يوفق إلى قولها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى ومن كتب له خاتمة السعادة. أسأل الله أن يرزقنا وجميع المشاهدين خاتمة السعادة وأن يوفقنا إلى قولها. فمن وفق إلى قوله حتى وإن كان فعل ما فعل في دنيا فإن شاء الله تعالى يكون من الناجين، وإن حتى وإن دخل النار نسأل الله العفو والعافية لذنوب قد اقترفها يعني فترة من الزمن، إلا أنه بعد ذلك سيدخل الجنة لا محالة. وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل نقل الإجماع ابن تيمية في مسألة أشد من هذا. قال: والحربي، حرب اللي هو يعني مش كافر فقط، ده كافر ويحارب المسلمين، الحربي إذا نطق بالشهادتين ثم مات حكم بإسلام، وإن كانت مقتضيات الحال تدل على خلاف هذا وقد على أنه يحارب المسلمين، إلا أنه عندما يعني أدركه الموت قال لا إله إلا الله فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أئمة الإسلام أن الله تبارك وتعالى يعني قد يوفق سبحانه وتعالى كثير ممن كانوا على الضلال أو على غير الهداية يوفقهم إلى خاتمة السعادة، فالانقلاب من الشر إلى الخير بخاتمة الخير كثير لأنه يوافق رحمة الله تبارك وتعالى، أما الانقلاب من الخير إلى الشر فقليل، ومن عاش على شيء مات على هذه القاعدة العامة، ولكن قد ينقلب ناس من الشر إلى الخير عند الموت. هناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى كحديث زيد رضي الله تعالى، أسامة بن زيد رضي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجل كان يقتل المسلمين وأصاب منهم مقطعة عظيمة، فلما ظفر به أسامة رضي الله تعالى عنه قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه نطقها تعوذا فحمل عليه فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال العلماء: فكان الواجب على أسامة رضي الله أن يكف عنه حتى يأتي بالقسم الثاني من الشهادة، ويعني وننظر في حاله. فأيضا هذا من إيه من أدلة على هذا. فمن وفق للا إله إلا الله يشهد له بالخير عند الموت، يعني يشهد له بالخير وإن كان فعل ما فعل من الذنوب والأثام قبل ذلك، والله أعلم. ثاني يقول: ما حكم من يمنع زوجته من زيارة أهلها وكذلك من يمنعه من زيارتها؟ لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، كذلك لا يحل له أن يمنعه من زيارتها، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فإن الله تبارك وتعالى جعل الزوج قيما على المرأة والرجال عليهن درجة، قال ابن عباس: أي درجة القوامة. وقوامة الرجل على المرأة لا تعني أن يأمرها بغير ما أمر الله تعالى به أو يأمرها بخلاف الشريعة. لذلك الشرع لم يترك طاعة الأزواج أو طاعة أولي الأمر أو طاعة الآباء، لم يجعلها مطلقة ولكن جعلها في المعروف فقط، فقال: إنما الطاعة في المعروف. هذه المرأة لا تطيع، يجب عليها أن تطيع زوجها في قطيعة رحمها. ولكن أنا أنصح هذا الزوج وأنصح جميع الزوجات والأزواج إن الحياة الزوجية لا تقوم مثل هذا. الحياة إما أن تقوم في أحسن صورها على الحب المتبادل والإيثار وأن كل إنسان لا يستوفي جميع حقه وما شابه، لكن قد هذه الصورة المثلى اللي هي صورة الحب المتبادل قد لا تكون في جميع البيوت، يبقى إذن تقوم على على التراحم وعلى التواد وعلى التعاطف وعلى أن كل إنسان يلتزم بما عليه ولا يستوفي حقه من الطرف الآخر. أما أن الزوج يعني يجعل نفسه طغوطا على المرأة أو الزوجة كذلك من ناحية أخرى تجعل نفسها طغوطا على الرجل، فبهذا تنهدم البيوت ولا تقوم البيوت. فأنا أنصح هذا الزوج أن يرجع في هذا الكلام، إن هذا يعرضه إلى غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فإن أصر فهذه المرأة لا يجب عليها أن تطيع زوجها في قطيعة رحمها بل تصل رحمها. فإن كان يعني زيارات أهلها إلى بيتها سيؤدي إلى مشاكل فخلاص يعني يمكن هذا الزوج من زيارتها لأهلها، إن لم يمكنها فتذهب إليه من بغير إذنه ولا إذن له عليها في هذه الحال. طب ناخذ السؤال ونكمل. السلام عليكم، فضل أخت ضحى.
السلام عليكم، لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
حضرتك هو أساس المنزل يعتبر ميراث والأدوات المنزلية زي الأطباق والكوبايات وكده تعتبر ميراث؟
أساس المنزل.
وبعدين عايز أعرف حاجة، هو لو مثلا الورثة ما طلبوش بالحاجات دي فيعتبر كده من حق اللي قاعد في الشقة ولا لأ؟
لا.
شكرا.
بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الأخت ضحى إن أساس المنزل هل يعتبر ميراثا؟ نعم هو ميراث. الإنسان أجمع العلماء على أن الإنسان إذا مات تنتقل كل ممتلكاته صغيرا أو كبيرا حقيرا أم جليلا، كل شيء ينتقل عنده حتى ملابسه الخاصة وحتى أقلامه أوراقه كتبه كل شيء. كل شيء الإنسان لما يموت ينتقل إلى ورثته الموجودون، كان عنده أبناء عنده أباء عنده أم عنده زوجة ينتقل إليهم الميراث سواء الكثير أو القليل. وتساهل بعض الناس في هذا أو استحيائهم من هذا قد يفعل بعض المشاكل في المستقبل. فأنا أنصح أصحاب هذه المشكلة أو المسألة أن هم اللي قاعد في المنزل أن هم يطالبوه بالميراث، لأن الحق في هذه الأمور بيكون أفضل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشروط عند معاقد الحقوق، يعني في البداية الواحد يتكلم بالأمور المشروعة ولا يستحون، بحيث أن هذا الحياء ليس حياء شرعيا مستحبا ولكنه كسوفا فمزموما. ففي هذه الحالة الواجب أنهم يخبروا أو لو هم يتنازلوا يعني براحتهم ده يعني الميراث لأصحابه. لو أراد الورثة أن هم يؤثرون أحد الأشخاص ببعض الميراث فهذا الأمر لهم، أما لو كانوا يسكتون على مضض فيعني أنا يعني أنصحهم بخلاف هذا أن هم يقولوا إحنا عايزين حقنا في هذا الميراث، إما أن هو يعطيهم أشياء عينية أو أن هو يسيل هذه الأشياء يعني يثمنها سواء 1000 10000 100000 يثمنها ثم يعطي أصحاب الحقوق يأخذ حقهم ثم يعطي أصحاب الحقوق حقهم. وقول الأخت أن الورثة لا يطالبون بهذا هل يعتبر هذا حقه؟ والله يعني لا هذا لا يعطيهم حق إذا ما يجعلش أن الميراث ده حق خالص له، لأن هنا في احتمال قايم والحقوق لا تسقط مثل هذا. في احتمال أنهم يكونوا الورثة ساكتين حياء وكسوفا ويعني واعتبارا للرحم وما شابه، واحتمال تاني أنهم يكونوا ساكتين رضا بما يصنع. فيجب على الواقع في هذه المسألة هو أيضا يعني ما يسكتش ويقول لهم الأشياء دي أنتوا سايبينها لي كده عن رضا منكم ولا سايبينها كده حياء مني، ثم يقسموا هذه الأشياء والله أعلم. طب ناخد سؤال ثاني. تفضل يا أخت أمس. تفضل يا أخت أمس. الشمس بارك الله فيك. تفضل.
عندي مشكلة في الصلاة.
تفضل.
يعني شغلي بالليل يعني احيانا باجي مثلا من الشغل تعبان فبصلي ايه لما يقدر الله مثلا ممكن اصلي ثلاث فروض ورا بعض اللي هم الظهر والعصر والمغرب، لان يعني طبيعه شغلنا عدم الراحه. ده سؤال. السؤال الثاني
يعني حضرتك بتؤجل ثلاث صلوات لحد ما تصليهم كلهم في الليل؟
لا عندي مصلوم مثلا هي عندي مصحى.
نعم.
يعني بكون جاي تعبان يعني من الشغل. السؤال الثاني فضلتك اللي هو احيانا لما مثلا يقول ان انا اقرا سوره من القران بعد الفتح في هو ركعتين.
نعم.
احيانا بقرا سوره واحيانا لا.
نعم.
فارجو منك الافاده.
بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك بارك الله فيك. جزاك الله خير. تفضل. تفضل يا ام يوسف.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل.
شيخنا لو سمحت كانت الاخت اللي كلمت حضرتك بتتكلم عن الميراث. يعني انا دلوقتي ما فهمتش حاجه فيما يتعلق بالزوج. الزوج توفاه الله مثلا. هل معنى كده ان شقه الزوجيه اللي هي اصلا بيعتبر مهرها وحاجاتها اوضه نومها عفشها تلفزيونها ثلاجتها انا هوزعها على المستحقين للميراث ازاي؟ انا دي هي النقطه اللي اعتقد كده الاخت تسال عنها. ممكن بدل ومش عارفه ايه كده. ممكن زي هي بتقول دي حاجه شخصيه خاصه بيه بدل مثلا متعلقاته الشخصيه اذا كان ليه اولادها نقسمها بينهم مش عارفه ايه. لكن انا همسك مثلا اوضه النوم اوديها للولد وبدأ اوضه السفره اوديها لاخته يعني ايه مش فاهماها انا يعني. بس هو ده اللي انا كنت بفكر منه وعايزين نعرف يعني. هل
على كل حال المسألة كده فيها مزيد إضاحة إن شاء الله أنا أقول لحضرتك التفصيل اللي فيها. بارك الله فيك يا أم يوسف. بالنسبة لكلام الأخت أم يوسف واللي هو متعلق بالسؤال الأول، الأخت في السؤال الأول ذكرت كلاما مجملا فأنا أجبت جوابا مجملا بناء على ما ذكرته، إنها بتقول أساس المنزل هل يعتبر ميراثا؟ طبعا يعتبر ميراثا، لكن لما نقول طب أساس المنزل هذا خاص بزوجة معينة اللي هو على الإضاحة اللي قالته الأخت أم يوسف، هنقول شقة الزوجية معلوم عندنا جميعا أن الأساس اللي موجود في شقة الزوجية منه أشياء تابع للزوجة اللي هو المهر بتاعها أو قائمة المنقولات بتاعتها، إما قائمة منقولات على عرف كثير من أهل مصر مثلا وغيرها من البلدان أن بيأيدوا فيها الأشياء ويدونون الأشياء اللي جابوها للزوجة، او بيكون على سبيل الاتفاق عند غيرهم ممن لا يكتبون قائمة منقولات. فمعلوم مهر المرأة اللي الزوج احضره والاشياء اللي هي احضرتها، مثلا افترض ان الشقة فيها ثلاث غرف، غرفة طعام وغرفة صالون وغرفة نوم، الثلاث غرف دول والمطبخ مثلا الزوجة جابته او الاجهزة او ما شابه، كل هذه الاشياء بعد موت الزوج او موت الزوجة نفسها تكون ملكا للزوجة. يعني الزوجة ماتت قبل الزوج بيبدأ نطلع قيمة المنقولات ونشوف دلوقتي ايه الاشياء اللي هي كانت في قيمة منقولاتها، ثم تبدأ توزع قيمراث. لو كان عندها اولاد الزوج ياخد الربع والاولاد ياخدوا الثلاثة اربع، ولو كان عندها ام أو اب هيورثون كذلك. لو كان العكس زي مسألتنا هذه هنبدأ نقول بقى المسألة فيها تفصيل. الاساس اللي موجود في المنزل الاشياء التابعه للزوجه كمهر الزوجه او قائمه منقولات الزوجه كل ده الزوجه بتاخده، لكن اشياء الزوج اشتراها واحضرها على مدى السنوات الزوجيه لو كانت طويله او قصيره الله اعلم، الاشياء الزياده على القائمه ان كان الزوج لم يملكها للزوجه فهي حق للزوج. بمعنى الزوج بعد يعني بعد ما خلف اولاد احضر مثلا غرفتين نوم للاطفال، يبقى دول ملك للزوج وليس ملكا للزوجة. طب ناخد سؤال ونقول. فضل يا محمد. فضل اخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم صحة الله وبركاته.
اسمعني حضرتك يا شيخ عايز حضرتك على حاجة.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي كان عندي والدتي بس مش يعني مش بصر رحمها يعني.
لا.
هي مطلقة.
اتفضل.
فانا عايز اعرف حضرتك دلوقتي انا ذنبي يعني ذنبي ايه؟ واكفر عنه ازاي؟ ومع العلم ان هو في مشاكل جامده قوي يعني بينها وبين والدي وبين اهل ومن اهل والدتي وكده، وانا بصراحه يعني مش عارف اعمل ايه.
الله المستعان. ان شاء الله تسمع الجواب بارك الله فيك. اتفضل اخي محمد. طيب. فهذا هو التفصيل الواجب في مسألة اللي ما تركه الزوج. أما ما تركه من ملابس كما ذكرت بدل وغيره من أي ملابس تركه أي شيء برضو بيدخل فين في الميراث، لو أرادت الزوجة أن تستأثر بهذه الأشياء لما لها عندها من ذكريات وما شابه فليها أنها تتمن هذه الأشياء وتعطي الورثة حقهم فيها أو إن هي تستحلهم تطلب العفو منهم في هذه الأشياء. وأقول يعني دي نصيحة لجميع المسلمين إن مسائل الميراث مسائل شائكة، وده مثال ليها، مثال إن أنا سئلت إن سؤالا مجملا ثم بعد ذلك ورد تفصيلا. فأنا أنصح جميع المشاهدين في مسائل الميراث يذهبوا الورثة جميعا إلى دار الإفتاء مثلا أو إلى أي هيئات من هيئات الإفتاء بين المسلمين ليسمعوا منهم، ربما يكون في ديون على المال هم ما يعرفوهاش، ربما يكون في أحد الورثة هم ما يظنوش أنه هو هيورث، ربما يكون في وصية، ربما يكون في أشياء زي مثل هذه الأشياء تحتاج إلى تفصيل بعض أهل العلم. فدي نصيحة عامة إن مسائل الميراث لا يصلح فيها فتوى مثلا في التلفزيون أو فتوى في موقع إلكتروني أو غيره، يعني الفتاوى دي الميراث بالذات تحتاج إلى تدقيق وإلى ذهاب جميع الورثة إلى هيئات الإفتاء، والله أعلم. بالنسبة للأخ شمس اللي بيأجل صلاة الصلوات إلى الليل، الظهر والعصر والمغرب يصليهم في الليل، لما يرجع هذا الكلام لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز مطلقا. فأمكن شروط الصلاة الوقت، الوقت أهم شرط، أهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت. بناخد صلاة ونكمل. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضل.
أنا متزوجة بقالي سنتين وجوزي يعني في مشكلة في الإنجاب وكده، فدلوقتي أنا طالبة الطلاق بسبب الموضوع ده.
نعم.
بس أنا مش عايزة أظلمه يعني في حاجة وكده، فصبرت معاه السنتين دول، فعايزة أعرف ال
طيب بارك الله فيك. هذا الأخ لا يجوز له ولا لأحد المسلمين تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأحاديث المواقيت أحاديث متواترة، جبريل عليه السلام نزل أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين عند البيت، مرة صلى في أول وقت ومرة صلى في آخر وقت، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء قبلك وفيما بين هذين الوقتين وقت، فلا يجوز تأخير الظهر حتى يؤذن العصر، فضلا عن تأخير الظهر والعصر إلى المغرب. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند موته وهو يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا قال له واعلم أن الله أن لله تبارك وتعالى حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن له حقا بالنهار لا يقبله بالليل. فحق الله بالنهار صلوات النهار وحقه بالليل صلوات الليل، فلا يجوز جمع هذه الصلاة والله أعلم. فضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا.
مرحبا يا شيخ.
تفضل.
جزاكم الله خيرا.
امين.
الله يبارك لك يا شيخ. انا ليا سؤال بسيط كده. طبعا احنا سلفيين وناس سلفيين الدرجه الاولى ان شاء الله.
لا.
بس في عندنا قله بسيطه من الناس السلفيين وقفوا ضدنا في حكايه الانتخابات وحزب النور والانتخابات دلوقتي، وبيقولوا ان التحزب في الانسان في الاسلام حرام. فعاوزين نشوف ايه موقف الاحزاب. الله يبارك يا شيخ. مع ان انا اتكلمت معاهم وقلت لهم قصص كثيره، وسيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام هو اخو خارج على الحاكم عشان كان لم يامر بما امر الله.
لا.
فتعبونا جامد يعني، فانا عاوز رد عليهم بسيط. الله يبارك يا شيخ. وسؤال بسيط ثاني اخر. الله يبارك لك. القناة اللي هي بتاعت الحقيقة النصرانية ديت نزل في نبي الله صلى الله عليه وسلم بهدلة وشتيمة وأرزل مما تتخيل.
لعنة الله عليهم.
عايزين وقف. الله يبارك لك مع الناس ديت.
نعم.
وشكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. الله يحفظك. بالنسبة للأخ شمس أيضا هو بيقول قراءة السورة بعد الفاتحة أحيانا يقرأ أحيانا لا يقرأ، قراءة السورة بعد الفاتحة هي مستحبة في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم أن قراءة السورة مستحبة وليست واجبة، فلا شيء عليه. الأهم عنده أن يحافظ على الصلوات في وقتها، ويأتي بالمحافظة على الوقت أهم شيء، ويأتي بما استطاع، يعني بيقول أنه مجهد وتعبان حتى يجوز له أن يتخفف في الصلاة، يصلي صلاة خفيفة لكن ما يأخرش الصلاة إلى الليل، والله أعلم. الأخ محمد يقول إن هو يعني يقطع رحم أمه وهناك مشاكل بين أسرة أبيه وأسرة أمه، يعني هذا الأمر لا يجوز بحال، لا سيما مع الأب ومع الأم، يعني مع الأب ومع الأم لا يجوز قطعة الرحم بأي حال من أحوال. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالأب والأم مهما صنع لابنيهما لا يجوز مطلقا قطيعة رحمهما حتى لو أمراه بالكفر لا يطعهما في أمرهما له بالكفر، ولكن يصاحبهما في الدنيا معروف، ولا يطعهما في فعل المحرمات ولكن يصاحبهما في الدنيا معروف. كون إن في مشاكل بين أحد بين الأبوين وبين أو عائلة الأبوين لا يجيز هذا مطلقا، وليس هذا عذرا مطلقا إلا قطيعة الرحم. حتى لو كانت الأم تصد الأخ محمد ويصل رحمها، حتى لو كان يصدها، لا يعني هذا ليس عذرا له في قطيعة رحمها. وأنا يعني أدعوه إلى تأمل قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم، نسأل الله العفو والعافية. فلا يجوز قطيعة رحم الأم بحال محل، حتى لو أحد الولدين، لو الأب أمر ابنه ألا يصل أمه فلا طاعة للأب حينئذ، ولو الأم أمرت ابنها أن يقطع أباه فلا طاعة لها في ذلك، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فأنت أخرج نفسك من هذه المشاكل، حتى لو دخلت فيها ادخل فيها بالمعروف إن أنت تصلح بينهما، لكن الذي يجب عليك أن تصل أمك، ولا يجوز أن تقطعها بحال من الأحوال حتى لا تقع والعياذ بالله في 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 اللعن الوارد في الآية. وإن تعرضت لما تعرضت له فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد الصحابة حديث صحيح مسلم: إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، والمل هو تراب الفرن الحامي، ولا زال عليك من الله حافظا ما دمت على هذا. قال العلماء كالخطاب وغيره: لا زال عليك من الله حافظا، يعني تسدد وتوفق للخير فما دمت تصل رحمك، والرحم لا يصلك، والله أعلم. تفضل يا أم محمد.
محتى شيخ، أنا بقالي 8 سنين مركبة وسيلة منع حمل يعني. فزوجي رافض إن أنا أجيب أولاد تانية، وأنا بصراحة يعني اشتاقت نفسي للخلفة، فأنا مش عارفة هل في معصية لله إن أنا أروح أشيل وسيلة من غير إذنه، لأن أنا اشتاقت نفسي، يعني أنا ما بدورش على إن ده حرام أو حلال، مجرد إن أنا نفسي في أطفال تانية. وهو منعني وبيهددني ان هو يكبر الموضوع وهيقول لي والدي ممكن يطلقني،
عندي كم من اولاد
الجنين اللي في بطني، ف يعني انا نفسيتي تعبانه بصراحه، فنفسي الله يكرمك تفيدني، ربنا يكرمني بعلمك يا رب.
عندي كم من الاولاد؟
عندي 2 توأم وما ولدتش الا مره واحده بس.
طيب، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم الصلاه وبركاته. السلام عليكم. طيب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم صحة وبركاته ومغفرة.
يا شيخ الله يخليك. معلش بس استفسار بسيط، انت كنت حضرتك بتتكلم بالنسبة لوفاة الزوجة.
نعم.
تمام، هي كانت الزوجة توفت وكده من حوالي سنة.
نعم.
تمام، فأنا لما أقدمت على الزواج فوديت الحاجة بتاعتها اللي هي متعلقة.
والحاجات ايه؟
وديت حاجات متعلقاتها هي اللي هي جابتها يعني.
نعم.
تمام. ويعني في سماحه ما بين الاهلين يعني لو في اي حاجه والكلام ده كله.
لا.
فهل في عليا انا شيء؟
طيب خير ان شاء الله تسمع جواب. بارك الله فيك. الاخت اللي بتقول انها متزوجه من سنتين وعندها مشاكل بسبب الانجاب وتريد ان تطلب الطلاق، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه طلبت الطلاق في غير ما بأساء لم ترح رائحة الجنة. فبلا شك أن عدم إنجاب المرأة من أشد البأس على النساء، لأن مسألة الأمومة دي غريزة في وضعها الله تبارك وتعالى في المرأة، غريزة الأمومة. فللمرأة أن هي تطلب الطلاق في تلك الحالة ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى، فإن أبى الزوج فلا أن تختلع أو تترك له المهر. طب ناخد سؤال. تفضل تفضل يا ام مريم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
حضرتك الحاج الشيخ اللي في القناه دلوقتي؟
اتفضل يا اهلا وسهلا بيك.
طب انا كنت عايز اسالك على موضوع ميراث برضو.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك، انا والدي كان عايش واخويا توفى، وبعدين كتب الميراث لينا بعد ما اخويا توفى. وبعدين اخوه كان عايش وقال له اكتب ميراثك لاولادك، ووالدتي كانت موافقه. وبعدين بعد ما
يعني انتوا بنات بس؟
احنا 5 بنات بس.
نعم.
وبعد كده بعد ما والدي توفى والدتي خدت الميراث وفضل معاها 8 سنين الميراث اتبهدل جدا, فاحنا خدناه. بعد ما خدنا الميراث قالت انا مش موافقه ان والدكم كتب لكم الميراث وانا عايزه حقي. فهي دلوقتي انا قلت لها تاخد حقها عندي شقه, بس مش هكتب لها بيع وشراء, لاني لو كتبت لها بيع وشراء اخواتي هياخدوا زيهم زي يعني هياخدوا في ميراث اولادي.
نعم.
فانا دلوقتي قلت لها, فهي لا هي مصره اكتب لها بيع وشراء.
لا.
ده حقها ولا مش حقها؟
طيب خير بقى خلاص.
وهي بتدعي علينا دعوة جامدة جدا.
لا لا ما يرجعوا. طيب خير نسمع الجواب ان شاء الله باذن الله. بالنسبة لأخ محمد ان مسألة الأحزاب والسلفيين والإخوان وتكوين الأحزاب وان بعض الناس يعارض تكوين الأحزاب, أظن احنا هذه المسألة يعني تكلمنا عليها كلاما شديدا وكثيرا في مرات متعاقبة, وكل تقريبا العلماء والمشايخ تكلموا عليها, وذكرنا ان فتاوى علماء العصر كلهم سواء فتاوى اللجنة الدائمة او علماء السعودية او علماء مصر او غيرهم كلهم على اقامة الاحزاب الاسلامية بغرض الدفاع عن الشريعة بغرض تكوين الشريعة. ولعل اخواننا المعارضين لما قامت المرحلة الاولى من الانتخابات لعلهم يعني شاهدوا ان لولا فضل ربنا ثم تكوين هذه الأحزاب الإسلامية كانت هوية الدولة كانت ضاعت, لأن الحرب على الهوية. طب ناخد سؤال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت بعد إذنك يا شيخ أنا عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
أنا عندي أخت غلطت في أخو جوزها فقلت أدب عنه وضربته وهزأته, فأنا رحت عليها في البيت وضربتها يعني عملت فيها قلت لها كده غلط وما غلط وضربتها.
لا.
فوالدتي زعلانة ووالدتي عمال تدعي علي كل ما تصلي وهي كل ما بتصلي برضو تدعي علي, بأعملي أنا دلوقتي محتار.
تسمع جواب إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الأخت اللي بتسأل على الميراث, إن والدها رحمه الله كتب ما يملك لبناته وكان هذا برضا أمهن, فبعد ذلك الأم طلبت بميراثها. لو كان الأمر كما تقول هذه الأخت إن الوالد مثلا كان عنده 1,000,000 جنيه مثلا أو عنده عقارات أو ما شابه, كتب كل هذه الأشياء ثم سلمها للبنات, فهذه هبة صحيحة. يشترط عليه في الهبة دي حاجة واحدة, ان هو يعدل بين هؤلاء البنات, ان هو ما يميزش واحدة عن الاخرى, والظاهر ان هو ما يميزش. فكون الام بعد ذلك بعد 8 سنوات تطالب بحقها, فيعني الذي يذهب العلم عند الله انه لا حق لها في هذا, الا انني اقول يعني يجب على البنات ان هم يبروا امهم ويصلوها ولا يتعرضوا او ولا يعني يجعلوا امهم تغضب عليهم من اجل هذه الاشياء. ولو كانت امهم محتاجه فيجب عليهم ان هم ينفقوا عليها باجماع العلماء. اجمع العلماء على ان احد الابوين لو احتاج وكان الابناء مستطيعين انه يجب على الابناء ان ينفقوا على الوالدين. فالام ان كانت محتاجه فيجب عليهم النفقه عليها, اما ان كانت ليست محتاجه فالنفقه عليها مستحبه وليست بواجبة. وأنا أنصحهم أنهم يحاولوا أنهم يرضوها بأي وسيلة ما لم تتعنت. فلو كانت متعنتة فيعني في هذه الحالة لا شيء عليهم, لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ودعاء الأم في هذه الحالة إن شاء الله نرجو من الله ألا يستجاب على الأبناء. بالنسبة لكلام الأخ محمد أم محمد أنها مركبة وسيلة من 8 سنوات وطاقت نفسها إلى الإنجاب مرة ثانية وزوجها رافض, فأنا أنصح هذا الزوج أن هو يعني يرجع عن كلامه هذا, لأن الإنجاب ليس حقا للزوجة فقط ولكنه حق للزوجين, حق للزوجة كما أنه حق الزوجة. فيعني الأخت تحاول تتفاهم معاه بشتى السبل. أنا ما انصحهاش أنها تشيل الوسيلة من غير إذنه, لأن هذا سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من يعني من المشاكل وما شابه, والشيطان هينفخ في زوجها جدا يعني وإيه ويكبر المسألة عنده. لكن تحاول تدخل أحد عقلاء أهلها كالوالد أو حتى أحد العقلاء من الغرب يعني ناس أصحاب الدين أو ما شابه, اللي كلموا الزوج ويقنعونه بال 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 بالحقوق العقلية والحقوق الشرعية وشوفوا ليه ما السبب اللي بيدفعه انه عايز يكتفي بالولدين فقط اللي عنده، ان كان عشان مسألة الاكل والشرب والمصاريف يبقى ده خلل في العقيدة، فيحتاج في هذه الحالة ان يبين له ان الارزاق الله تبارك وتعالى كتبها قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، ثم ايه يعني ينصح بما يجعل مسألة العقيدة الرزقية تثبت عنده، ان كان لامر اخر يعني تتعرف على وجهته نظره. بالنسبة للأخ اللي بيقول ان زوجته وفيت من سنة وهو اعطى كل شيء لاهلها واعطى اشياء لاهلها، هل عليه شيء اخر؟ طالما المسألة تمت بالتراضي فلا شيء. اما مسألة الحق فقائمة منقولات المرأة كما ذكرت قبل قليل، كل قائمة المنقولات دي بتكون ميراث، الزوج ان كان عنده ابناء منها ياخد الربع، ما عندوش ابناء ياخد النصف، ثم ياخذ بقية الورثة لو كان ابوها او امها بقية الميراث ان لم يكن عندها ولد. فلو كان عندها ولد فالاب ياخد السدس والام تاخد السدس والولد ياخد الباقي هو واخواته الباقيين. بالنسبة للاخ اللي هو ضرب اخته عشان غلطت في 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 اخو زوجها وما شابه، ووالدته بتدعي عليه، يعني انا انصح ان هو يحاول يسترضى اخته، لانه طبعا ربما جار عليها في الضرب او ضربها يعني اكتر مما تستحق، لا سيما وهي عند زوجها، يعني الاخ او الاب لهما ان هم يؤدبوا البنت وهي حتى وعند زوجها، لان ابو بكر الصديق ثبت في الصحيح انه يعني خبط عائشة رضي الله تعالى وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حافظ ابن حجر وفي هذا دليل على ان الاب ان يؤدب ابنته او ان يضربها وهي عند زوجها. لكن ربما مسألة الضرب الانسان يجور فيها على الحد المسموح به في الشرع، وربما يكون هذا الاخ جار بدليل ان امها غضبانة جدا، فانا انصحه ان هو يصالح اخته يعني ويرضيها بما يستطيع ترضيته اياها ويجيب لها هدية وما شابه، كذلك يعني يصالح امه ويرضيها حتى لا تدعو عليه، والله المستعان والله اعلم. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من الجواب على بعض ما وردنا من اسئله، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا